الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل يا أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. فقد دخلنا في هذه الأحداث منذ أسابيع وعدة مجالس، ونحن نذكر تفاصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ناحية مكة. وقفنا في المجلس السابق على حادثة عروة ابن مسعود الثقفي لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأتي بالخبر إلى قريش، فحصل ما حصل مما ذكرناه في تلك الحادثة، ثم رجع عروة إلى قريش وحدثهم بما رأى من عمل الصحابة ومعاملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر يأمره فإنهم يبتدرون أمره، بل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخذوا باقي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكره عروة. لما رجع عروة إلى قريش، والآن الرسل تذهب وتأتي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وحتى نستحضر الذاكرة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، وقريش يريدون منع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي في أكثر من موضع لو أرادوا القتال نحن مستعدون، حتى تذهب سالفتي ناحية الرقبة، قال إذا أرادوا القتال فنحن مستعدون، ولكن لم نأتي لقتال، نريد العمرة، الطواف بالبيت والسعي ثم العودة إلى المدينة. بعد رجوع عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش، خرج رجل أو قام رجل من ضمن الأحابيش كناني، وذكرنا الأحابيش الذين تحالفوا مع قريش وقد استدعتهم قريش حتى يقاتلوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل من بني كنانة يقال له الحليس ابن علقمة الكناني، فقال لقريش الآن بعدما ذهب من ذهب ورجع من رجع، قال دعوني آتي محمدا، أنا الآن من حلف معكم من حلف الأحابيش وأنا من كنانة، دعوني أذهب إلى محمد وهو في أقصى الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الحديبية جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضارب خيمته في الحل وكان يصلي في الحرم لأجل الأجر، فقال دعوني آتي محمدا، فقالوا اذهب إليه ائتي محمدا. فخرج الحليس بن علقمة الكناني الآن من مكة يريد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلما أشرف هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قربه ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي منتظر يرى الذين يأتون، هذا لابد أن نعرف، انظروا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدلك على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يسوس الأمور وكيف كان يحكم صلوات ربي وسلامه عليه. النبي الآن ينظر، مو أي واحد يأتي، لا، بعض الناس يعامل الجميع معاملة واحدة، وهذا خطأ حتى في حياتنا اليومية، ترى عيالك هم جايين منك ومن أم واحدة، تعامل هذا غير عن معاملة الآخر غير عن معاملة الآخر، لماذا؟ هم أطباع وكل واحد مع تفكير، المتدين تكلمه في الدين، البعيد قد تناقشه عقليا، شوف كل واحد له طريقة وأسلوب في النقاش. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفعل مع هذا الرجل ما لم يفعله مع غيره. بعض الناس يظن أن لما يشوفك تعامل فلان بمعاملة ومعاملة آخر بمعاملة أخرى يقول لك هذا نفاق. لا، ليس نفاقا، بل سريع الغضب وعامله بهدوء، الهادئ معاملته غير. في هناك من يأخذ منك الضحك وبعض النكت، بعضهم لا يتحمل ذلك. لا تعامل الجميع، الكبير غير الصغير. بعض الناس يرى الكبير يتكلم مع الكبير بأسلوب هو صغير الآن، يعامله مثل ما يعامله فلان، أنت صغير في السن، هذه معاملة كبير مع كبير. بعض الناس لا يراعي هذه الأمور. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفه من الأحابيش ويعرف كيف يفكر هذا الرجل الذي قدم عليه الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل، قال: هذا فلان، يعني الحليس بن علقمة الكناني، قال: وهو من قوم يعظمون البدن، هذا من قوم يتألهون، يعني عندهم عبادة ويعظمون البدن التي تتقرب الهدي، التي تتقرب قربانا إلى الله عز وجل للحج أو للعمرة. شوف ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فابعثوا الهدي في وجهه. معهم قرابة 70 ناقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشعرها وقلدها حتى تعرف أنها هدي، لا أحد يمسها ولا يؤكل لحمة ولا شيء حتى تذبح قربان لله عز وجل. قال: ابعثوا الهدي في وجهه. الحين جاء الرجل هذا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام رأى، قال: ابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي في وجه هذا الرجل، واستقبله الناس من الصحابة يلبون من بعيد، هو مقادم الآن، بعثوا الهدي، ولا قرابة 70 ناقة تمشي وهي قد أشعرت، الدم يسيل منها لأنها هدي، وكذلك قلدت. والصحابة رضي الله تعالى عند الهدي يلبون: لبيك اللهم لبيك، لأنهم محرمون أحرموا، لبيك لا شريك لك لبيك. شوف كيف الألاء، وهو من قوم يتألهون، عندهم عبادة. فلما رأى هذا الرجل الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله، يعني كان جالس محله، سيأتينا كم يوم جلس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، واستقبله الناس يلبون. الآن هو قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. هذول مو جايين لقتال، هؤلاء قد أتوا للبيت، فما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. ماذا فعل؟ ما كمل طريقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قريش مباشرة. فقال: يا قريش، ما كلم النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص واضح، محرمون يلبون، الهدي موجود معهم، إذن لا يريدون القتال. فرجع مرة أخرى إلى قريش فقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده. مستحيل يصدون هؤلاء الذين يريدون البيت للطواف. قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله، رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وذكرنا معنى التقليد والإشعار، فما أرى أن يصدوا عن البيت. هذا رأيي، أما نقاش أناقش محمدا كلا، لأنهم لم يأتوا للقتال، إنما أتوا للطواف بالبيت. فهنا قالت قريش لما سمعت الحليس ما قال، قالت: اجلس، إنما أنت أعرابي لا علم لك. شوفوا، ردوا الآن الكلام بكلام غير صحيح. بعض الناس تقنعه بأسلوب يقول لك: أنت ترى ما لك علم. طيب لماذا وافقتم في البداية أن يذهب لنقاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا غضب الحليس من كلام قريش، وهو جاء معه الأحابيش يريدون معاونة قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخبروا أنه يريد القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال. فغضب الحليس وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ نحن حالفناكم وعاقدناكم على من يقاتلكم سنقاتل معكم، ولكن من يأتي معظما للبيت ما حلفناكم على قتاله. قال: والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. الأحابيش جميعهم الذين جاءوا للقتال معكم بكلمة واحدة، أقول لنرجع إلى ديارنا، وأنتم مع محمد تتصافون كما يقال عندنا في العامية. فقالوا: ما كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، اصبر علينا شوي، ما راح يحصل شيء، ولكن اصبر علينا حتى نعرف حقيقة هذا الأمر. هنا الآن مشاورات، طبعا الذهاب والإياب حتى نعرف، ما يشترط أن يكون ترى في يوم واحد كل هذا الذي حصل، قد يكون في كل يوم يأتي واحد سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قام رجل يقال له مكرز ابن حفص ابن الأخيث، وهذا عامري من قريش، فقال: دعوني آتي محمد. مكرز ابن حفص ابن الأخيث، هذا له قصة أيضا، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف عنه شيئا، فقال لقريش: دعوني أنا آتي محمد. فقالوا: إيته. مكرز ابن حفص ابن الأخيث العامري. فذهب هذا الرجل الآن، خرج من قريش وأتى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الآن يراه، ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر، هذا رجل غادر. شوف الآن، الأول ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والآن لما خرج هذا الرجل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد، قال: هذا مكرز، هذا رجل فاجر، هذا رجل غادر. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كلمه من قبله، مثل عروة بن مسعود: أنا أريد العمرة، أنا معظم للبيت، ما جئنا للقتال، إلى آخر الكلام هذا، ولكن إذا أردتم القتال فأنا مستعد لي للقتال. هنا رجع مكرز مرة أخرى إلى قريش بنفس الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم غيره، عروة بن مسعود وغيره ممن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، وهذه ذكرها ابن حجر في فتح الباري، قال: فإني ما زلت، وانظروا يعني كلام أهل العلم خاصة إذا سمعوا بعض الروايات ولم يجدوا لها شرحا أو تفصيلا، يقول: ما زلت، فإني ما زلت متعجبا من وصفه، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمكرز بالفجور، مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا الرجل بأنه غادر وأنه فاجر ولم يظهر شيء من هذا الرجل؟ يقول: بل فيها ما يشعر ذلك كما سيأتي من كلامه في قصة أبي جندل. يقول: إلى الآن ما وضح شيء. قال: إلى أن رأيت في مغازي الواقدي، يبحث وقرأ في مغازي الواقدي الذي يقوله من؟ ابن حجر. يقول: في غزوة بدر أن عتبة بن ربيعة قال لقريش: كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا؟ لما أرادت قريش تخرج لبدر قالوا: حنا بيننا وبين كنانة عداوة، كيف نخرج من مكة ونترك الأهل والذراري في مكة؟ قد تهجم كنانة وتسبي النساء وتقتل من تقتل. قال: وذلك، يقول، أن حفص ابن الأخيث، حفص ابن الأخيث من هو؟ والد مكرز. قال: والد مكرز كان له ولد وضيع، عنده ولد، فقتله رجل من بني بكر ابن عبد منات ابن كنانة. هذا والد مكرز عنده ولد قتلوه كنانة، ما هو مكرز، قتل له رجل وولد وضيع. بدم له كان في قريش. فتكلمت قريش في ذلك ثم اصطلحوا، حصل الصلح بين قريش وبين كنانة. قال: فعدا مكرز بعد ذلك على عامر بن يزيد سيد بني بكر غرة فقتله. حصل الصلح ولكن يريد أن يأخذ الثأر من؟ مكرز الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حسب الخبرة السابقة بأنه رجل فاجر، بأنه رجل غادر، عدا على الآخرين، فقتل رجلا منهم بأخيه مع أنه حصل الصلح بينهم. قال: فنفرت من ذلك كنانة. لما خافوا قريش تخرج، لماذا خايفين من كنانة؟ كانوا خايفين من هذا الأمر لأنه قد قتل منهم رجل بعد الصلح الذي حصل. فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك، وكان يقول ابن حجر: كان مكرز معروفا بالغدر. وذكر الواقدي أيضا، وسيأتي الكلام بعد قليل عن هذه الحادثة، أنه يعني مكرز أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية، خليهم نايمين ويأتي بكتيبة ويقتل من يقتل بالمسلمين. فخرج في 50 رجلا، أنت يا مكرز، فأخذهم محمد بن مسلمة وهو على الحرس، وانفلت منهم مكرز، فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. جاء في 50 من قريش، ولكن كان محمد بن مسلمة، سيأتي الكلام على ذلك، كان في الحراسة، فوجدهم فأسرهم جميعا مع كتيبة. ولكن مكرز بعد ذلك هرب من هذه الجمع الذي من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام جالس في الحديبية وينتظر الآن ماذا يحصل بينه وبين قريش. في هذه الأيام كما جاء في الرواية في سنن أبي داود والحديث صحيح، خرج عبدان بكسر العين، عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليهم مواليهم، يعني عدد من العبيد والموالي من قريش. شوفوا الآن ماذا حصل، النبي في الحديبية والموالي هؤلاء يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون بدين الإسلام، يسمعون أنه الدين الذي فيه العدل، الدين الذي ليس فيه هذه الطبقية التي كانت موجودة من قبل. فخرج مجموعة من الموالي، هربوا من أسيادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فبدأ يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مواليهم في مكة: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، يعني أرجعهم، ترى ما يبون دينك، ما يبون الإسلام، إنما خرجوا فقط يريدون الهرب من الرق. فقال ناس عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من الصحابة: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم، هذول ما جوك يريدون الإسلام، شوف الآن الكلام، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم إلى قريش، وقال صلى الله عليه وسلم: هم عتقاء الله عز وجل. ولذلك حتى في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إذا هرب الموالي من الكفار فإنهم أحرار، وأكثر من مرة حصلت مثل هذه الأمور، حتى في حصن الطائف وغير ذلك كما سيأتينا، الذي يهرب من المشركين في الغزو الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى مملوكا، بل إنه عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عتقاء الله عز وجل. قال في عون المعبود، لأن عبدان التي ذكرناها في الحديث لها أكثر من ضبط، قال: خرج عبدان بكسر العين وضمها، يعني عبدان وعبدان جمع عبد بمعنى المملوك، وجاء بكسر العين والباء وتشديد الدال. يعني إيش تنطق الآن؟ كسر العين والباء وتشديد الدال، كيف تنطق؟ ها؟ عبدان، هذا ما ذكره في عون المعبود. قال لكن قيل الرواية في الحديث بالتخفيف هي المشهورة وهي الصحيحة، يعني عبدان وعبدان يعني جمع عبد يعني مماليك خرجوا هروبا من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الأيام التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ما هي يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا أربع، قيل 15 يوما، قيل 20 يوم، حصلت بعض الأمور في الحديبية. من هذه الأمور والحوادث التي حصلت في الحديبية حادثة كعب ابن عجرة البلوي رضي الله تعالى عنه حليف الأنصار. ومن تسمعون كعب ابن عجرة ماذا يخطر ببالكم؟ دائما اللي يروح الحج دائما عشان نعرف حنا لماذا نربط الآن السيرة بأسباب ورود الأحاديث وين حصلت هذه الأمر. كعب بن عجرة دائما اللي يروح الحج دائما الرجل الذي كان يؤذيه القمل، وهذا نربطها أيضا في تفسير الآية في سورة البقرة. مهم السيرة يا أخوان، ليست فقط هكذا سرد قصص، بل نستفيد العقائد ونستفيد الأحكام الفقهية ونستفيد الأخلاق ونستفيد المعاملات، كل ذلك نتأثر بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديبية حصلت حادثة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه البلوي حليف الأنصار. قال رضي الله تعالى عن كعب بن عجرة في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ودائما قاعدة لا عندنا الذي يقع في المحظور ماذا يخير؟ ها يخير بين هذه الثلاث، والذي يترك المأمور عندنا أثر ابن عباس: ها من ترك واجبا فليهرق دما. فنفرق بين ترك المأمور في الحج أو العمرة وبين فعل المحظور، ففعل المحظور مخير بين هذه الثلاث. قال: نزلت هذه الآية في خاصة ثم كانت للمسلمين عامة. العبرة بماذا؟ ها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه فوائد حتى نعرف تطبيق القاعدة على ذلك. السبب خاص في كعب رضي الله تعالى عنه، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما هي عامة. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: نزلت الآية في خاصة، قال ثم كانت للمسلمين عامة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون. الآن الحادثة متى حصلت؟ في الحديبية. قال وقد حصرنا المشركون. واحد يقول بعدين لا والله يمكن كانت في السنة التاسعة لما في، لا قال ونحن ها قد حصرنا المشركون، يعني في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية. قال وكانت لي وفرة، والوفرة في الشعر هو الشعر الذي لا يتجاوز شعر أو شحمة الأذنين، هذا يسمى وفرة، طويل ولكن لا يتجاوز شحمة الأذنين يسمى وفرة. قال وكانت لي وفرة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر لي، عندي قدر قاعد أطبخ والنبي عليه الصلاة والسلام أتى علي. هذا يفيدكم أن الأمير والرئيس والقائد يتفقد أصحابه ويتفقد الرعية، فذهب إليه النبي، يمشي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال والقمل يتناثر على وجهي. شوف شدة القمل الذي كان من شعره رضي الله تعالى عنه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ والمراد هنا بالهوام خاصة القمل الذي كان يتناثر، قمل يتناثر على وجه كعب رضي الله تعالى عنه. قال أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال كعب: فقلت نعم يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل الفدية، الآية التي ذكرناها قبل قليل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، مع أنه من محظورات الإحرام، ولكن الآن يوجد به علة، يوجد به مرض، يريد أن يحلق، قال احلق رأسك وصم 3 أيام، أو تصدق بفرق، الفرق ثلاثة آصع، قال بين ستة مساكين، وفي رواية أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين أو أنسك بشاة. قلنا هو مخير بين الثلاث. في رواية أخرى، أنا جمعت الروايات في هذه القصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنسك ما تيسر، أي ذلك فعلت أجزى عنك. في ترك المأمور أمر واحد، في فعل المحظور مخير بين هذه الثلاث. هذا هو الفرق، وهو فرق مهم. بعض الناس قد لا يفقه في ذلك، يقع الإنسان في محظور يقول له اذبح شات، عليك فدية شات. لا، المحظور له الخيار بين الثلاث. جاءت رواية أخرى ورواية صحيحة، قال كعب حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ الآيات نزلت، قال فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع، واحلق رأسك. فدعا الحلاق فحلقني ثم أمرني بالفداء. هذه الحادثة، حادثة كعب، حصلت في الحديبية في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحوادث خلال هذه الأيام، مثل ما قلنا ما هي ليلة ولا ليلتين، ما هو يوم ولا يومين، عدة أيام جلسها النبي صلى الله عليه وسلم، فعدة حوادث حصلت، منها حديث زيد بن خالد الجهني. من يعرف زيد بن خالد الجهني؟ أي حديث نربط معه؟ اللي حافظ كتاب التوحيد، زيد بن خالد الجهني. أدري الكل مر عليه، ولكن أنا تنبه، لماذا أنبه ذلك؟ حتى إذا راجعت كتاب التوحيد تتذكر وتربط حادثة صلح الحديبية. الحين كعب بن عجرة ما راح تنسونه، خلاص. الحين عندنا زيد بن خالد الجهني. أي حادثة الآن؟ ها؟ ليس ذات أنواط، مطرنا بفضل الله. وهاه الحديث في كتاب التوحيد، الكل مر عليه، ما هي ذات أنواط. ذات أنواط كانت في حنين، الآن في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديث مر عليكم، أنا متأكد عليكم كلكم، ولكن نحن الآن نتذاكر. يقول صلى الله، أيام مشت، كل هذه حصلت وين؟ والنبي منتظر يريد دخول مكة، الآن بينه وبين قريش الرسل. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر يعني ما يعقب سماء، يعني المطر كان من الليل، الليل أمطرت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصبح الفجر بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فلما انصرف أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. بعد صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول غزو قتال ما ندري ايش يحصل، شوف النبي ماذا يعلم الصحابة حتى في الغزو، ما يدري ايش يحصل الآن، ولذلك التعليم لابد منه، سواء كان في غزو، كان في رخاء، في شدة، إن استطعت. ما أقول لك وقف القتال، لا، ولكن تستطيع أن تعلم، تستطيع أن تأمر بمعروف، تستطيع أن تهنها عن منكر. هذه هي سيرة النبي، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني الله عز وجل يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا، يعني مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بالنجم الفلاني، قال فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعلم؟ ومن فوائد هذا الحديث أن نعرف أيضا من الأذكار التي تقال بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال، يقول الله عز وجل مطرنا بنوء كذا وكذا، قال هذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. ولذلك لابد أن نعرف باختصار وبإيجاز وإن كان تفصيل هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، ولكن مثل ما قدمنا قبل قليل السيرة ليست سردا هكذا للقصص، بل لابد علينا أن نستفيد. نسبة إضافة المطر إلى الأنواع، إلى النجم الفلاني، إلى الكوكب الفلاني، تنقسم باختصار وإن كان شرحها يطول في كتاب التوحيد وارجعوا إليها، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول والنوع الأول النسبة، نسبة إيجاد، مطرنا بالنوع الفلاني تقصد بذلك أنه هو الذي ينزل المطر بنفسه، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. النوع الثاني النسبة تضيف ماذا؟ نسبة سبب، مطرنا بالكوكب الفلاني، يعني الكوكب الفلاني سبب لنزول المطر، الله عز وجل هو الذي ينزل ولكن الكوكب هو سبب. ها يجوز ولا ما يجوز؟ ها لماذا؟ لأنه ليس سببا حقيقيا، فهذا شرك أصغر. النوع الثالث الذي يجوز هو نسبة وقت وظرفية، لما تقول ماذا؟ مطرنا في نوء كذا، يعني في زمن خروج النوء الفلاني، هذا هو الجائز الآن. ولذلك ذكر بعض أهل العلم بعضهم قد يقصد مطرنا بكذا وكذا يقصد الظرفية، إن كانت الظرفية فهنا جائز، وإن كانت السببية فهي شرك أصغر، وإن كانت الإيجادية النسبة للإيجاد فهذا شرك أكبر. هذه نسبة إضافة المطر إلى الأنواء وإلى الكواكب. كذلك من الحوادث التي حصلت في زمن وجود النبي ووقوف النبي في الحديبية، حادثة أسامة ابن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنه، وهي مسألة دائما نعرفها وحصلت في الحديبية. قال رضي الله تعالى عنه، تعرفون لما حتى حصلت كذا مرة، ولما يقول المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ها المؤذنون لابد أن الآن يعرفوا، حصلت أيضا في الحديبية. يقول أسامة بن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة، وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، يعني كان المطر خفيف جدا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. هذه الحادثة أيضا حصلت في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل كان منتظر ماذا يحصل مع كفار قريش، هل يحصل صلح؟ هل يتركون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فيعتمر؟ أم يحصل قتال؟ النبي عليه الصلاة والسلام الخيارات كانت أمامه، وكان صلى الله عليه وسلم مستعدا لهذه الخيارات كلها صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الواقدي، والآن مهمة جدا حتى نربط الأحداث، الواقدي في مغازيه عنده كتاب المغازي، مغازي الواقدي، طبع أكثر من طبعة والمشهورة من المجلدين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالحديبية يتحارسون الليل. هذا لابد أن يكون الأمير فطنا، ما تدري ليل قد تأتي كتيبة وتقتل من تقتل من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض الصحابة يتناوبون في الحراسة، مجموعة من 100 رجل مثلا يكون عليهم قائد، ثم يكونون على الجهة اليمين، ومجموعة أخرى يكونون على الجهة الشمال، فهؤلاء يحرسون الجيش الذي ينام مثلا، وهذه سياسة شرعية. وكان الرجل من أصحابه يبيت على الحرس حتى يصبح يطيف بالعسكر، فكان ثلاثة من أصحابه يتناوبون الحراسة، يعني هم رؤوس الحراس كما يقال. الثلاثة منهم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة: أوس ابن خولي الخزرجي رضي الله تعالى عنه، هذا رضي الله تعالى عنه، أوس رضي الله تعالى عنه كان يعني كما يقال يلقب بالكامل عند العرب من قبل، يعني قبل الإسلام، معدود من الكملة، وهذا أنصاري رضي الله تعالى عنه، خزرجي أوس بن خولي. كان يعرف القراءة والكتابة، وكان ماهرا في السباحة، وكان ماهرا في الرماية، ولذلك كان معدودا من الكملة رضي الله تعالى عنه. وقيل أيضا في بعض الروايات إن لم تخني الذاكرة أنه الوحيد من الأنصار الذي شهد غسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لعلكم تراجعون هذه المعلومة. أوس في بالي، أوس بن خولي الخزرجي رضي الله تعالى، الوحيد من الأنصار الذي شهد، حتى لما أغلق الباب هو طلب علي بن أبي طالب يا علي دعني أحضر الغسل. كان حتى في الرواية كان علي حاضنا للنبي عليه الصلاة والسلام ويغسله رضي الله تعالى عنه. أوس بن خولي الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وعباد بن بشر الأشهلي، عباد بن بشر من الصحابة الذين استشهدوا في حرب اليمامة بالردة، حروب الردة. والثالث هو محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، حليف بني عبد الأشهل من الأوس. محمد بن مسلمة جاء معنا في حادثة عظيمة، أي حادثة؟ ممتاز، جزاك الله خير، لأنه مجموعة من الأوس ومن خصوص الأوس من بني عبد الأشهل ذهبوا لقتل كعب ابن الأشرف بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة. قال: فكان محمد بن مسلمة على فرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من تلك الليالي، ليالي كثيرة، وعثمان بمكة بعده. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا أرسل عثمان إلى مكة، وإلى الآن عثمان داخل مكة. وقد كانت قريش بعثت ليلا 50 رجلا، اللي قبل شوي مع من؟ مكرز بن حفص، ها الآن في الليل يريدون غرة المسلمين، نايمين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حرس عليهم مكرز بن حفص، وأمروهم أن يطيفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصيبوا منهم أحدا أو يصيبوا منهم غرة. الحين بالليل وناطرين وجالسين، وإلا 50 عليهم مكرز بن حفص بن الأخيث، يريدون غرة من الصحابة، يقتلوا من يقتلوا ثم يرجعوا إلى مكة إلى قريش. أحداث صلح الحديبية كثيرة جدا، ما هي فقط وقوف ثم حصل الصلح أو كذا، لا، هناك أحداث دقيقة جدا في هذه الغزوة أو في هذا الصلح. لما أتوا من تقدير الله عز وجل، وإلا محمد بن مسلمة كان النوبة كما يقال له، ومعه أيضا مجموعة من الصحابة يعرف كيف يعني يحرس رضي الله تعالى عنه. هنا لما وجدهم التف حولهم رضي الله تعالى عنه مع مجموعة الصحابة، وإلا به قد أحاط بهؤلاء، خلاص الآن بما أنه أحاط بهم ما يستطيعون الهروب. فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 50 رجل الآن جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحاط بهم الآن الكثرة على هؤلاء 50، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مثل ما قلنا عثمان في مكة. كان رجال، بلغ قريشا أن الرجال الذين بعثوهم قد قبض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وعثمان رضي الله تعالى عنه صار لقرابة 3 أيام كما جاء في بعض الروايات أو أكثر داخل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك استأذنه بعض الصحابة أن يدخلوا مكة لزيارة أهليهم، عندهم بعض القرابة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول إلى مكة. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة وين موجودين الآن يا أخوان؟ داخل مكة، وقرابة 50 رجل من قريش الآن قبض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ايش صار الآن. هنا بلغ قريشا حبس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم 50، فجاء جمع من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليلا، مجموعة الآن قبضوا عليهم 50، مقبوض عليهم. فبعض الأحيان قد تأتي كتيبة حتى تنقذ أصحابهم الآن عند النبي في الحديبية، فجاءوا قريب إلى النبي وقريب إلى الصحابة في الحديبية، فتراموا بالنبل وبالحجارة، وأيضا أسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المشركين عدة رجال، يعني وجوههم الآن يريدون أن يأخذوا المشركين من يد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة أسروا عدة رجال من الكتيبة الجديدة من قريش. هنا ماذا فعلت قريش؟ لما عرفت أيضا أن مجموعة أخرى من قريش قد أسرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت وقبضت على عثمان بن عفان والصحابة الآخرين داخل مكة، وفي مجموعة الآن في الحديبية. شوفوا الآن ماذا حصل، مجموعة الآن أسرى عند النبي، ومجموعة أسرى عند قريش من الصحابة، على رأسهم عثمان رضي الله تعالى عنه. هنا بلغت، تعرفون الأخبار الآن قد تأتي الأخبار وغير دقيقة، بعدما أسر عثمان وبعض الصحابة جاءت الأخبار ثاني يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان رضي الله تعالى عنه ممن قبض عليه وقد قتلته قريش. عثمان ما هو أي صحابي أيضا، مع أن الصحابة كلهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام لهم قدر عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم مراتب. هنا جاءت بعض الأخبار لأن قبض على عثمان، وتعرفون الأخبار قد تأتي في بعض الأحيان غير دقيقة. الآن لو نخبر فلان قبضوا عليه، واحد يعطي خبر ثاني ترى قتل، ترى ضربوه بوكس ومات، قد يكون أخشي عليه مثلا. فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان بن عفان قد قتل رضي الله تعالى عنه. هنا عزم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرح الحديبية حتى يقاتل قريش. خلاص الآن المسألة ما هي صلح أو غير ذلك، الآن قتل عثمان داخل مكة، احنا ما أسرنا المشركين من تلقاء أنفسنا، هم جاءوا واعتدوا علينا فقبضنا عليهم ما قتلناهم، وجاءت كتيبة أخرى فقبضنا على بعض الرجال. فجاءت الأخبار بأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن ذو النورين قد قتل داخل مكة، فهنا عزم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرح الحديبية حتى يقاتل قريش. خلاص الآن المسألة لابد أن تكون قتالا. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يا أخوان؟ إلى بيعة الرضوان، البيعة المشهودة التي رضي الله عز وجل عن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فدعا النبي صلى الله، تخيلوا أنتم الآن يا أخوان النبي أمامكم، وأنا دائما أقول السيرة، تخيل أنت موجود في تلك الأحيان، النبي يقوم قوموا إلى البيعة، تخيلوا ماذا يصبح بالصحابة. المسألة ليست سهلة، ترى بعض الناس يقول بيعة بيعة عادي المسألة، لا، حصل أمر خطير داخل مكة، والنبي في كل هدوء الآن، تخيل أمامك النبي فجأة، ترى بعض الصحابة كانوا بعيدين عن النبي ما يدروا، وسيأتينا الكلام لماذا، سندقق الآن. بعض الصحابة يرون اجتماع حول النبي ما يدرون شو السالفة الصاير، ما يدرون، على رأسهم ترى عمر بن الخطاب ما كان قريب من النبي، رايح يطلب فرسه يريد أن يقاتل عليه، لأن كانت فيه مناوشات نفس ما ذكرناها قبل قليل، ترى عمر كان بعيد ويرى اجتماع حول النبي. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الخبر قاموا إلى البيعة، إلى الموت، عدم الفرار، إلى الصبر كما سيأتي. يعني المسألة ما هي عادية كما يقال. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. سبب آخر للبيعة، الآن ذكرنا السبب الأول المشهور الذي هو قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى نعرف جاء سبب آخر، وهذا في دلائل النبوة للبيهقي، وفي سنده إرسال، يعني يحكم عليه بالضعف، ولكن سأذكره حتى يعني نعرف الروايات الموجودة في هذه الحادثة. بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص للصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. هذا الآن السبب الآخر، ذكرنا السبب الأول. فذهب الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى الصلح والموادعة، خلاص الآن نريد أن نجعل بيننا وبينك الصلح. فلما لان بعضهم، هذه رواية البيهقي دلائل النبوة للبيهقي، فلما لان بعضهم لبعض وهم على ذلك، خلاص اتفقوا على الصلح وعلى بنود الصلح، لم يستقم لهم وهم على ذلك، لم يستقم لهم ما يدعون إليه من الصلح والموادعة، وقد أمن بعضهم بعضا وتزاوروا، فبينما هم كذلك وطوائف من المسلمين في المشركين لا يخاف بعضهم بعضا ينتظرون الصلح والهدنة. الآن خلاص في صلح، بدأوا يتزاورون عادي، والله فلان أعرفه من المسلمين هذا مشرك، راح إلى الزاوية الفلانية لأن ترى أرض فلات، إيه نعم فلان راح جلس معاه، وبعض المسلمين ذهبوا إلى بعض المشركين من قرابتهم أصدقاء من قبل، خلاص دخلوا الآن في بعض، في صلح، ما هي حرب الآن. إذ رمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، هذا اللي ودهم القتال دائما، أهل الفتن ما يحبون صلح، ما يحبون شيء. رمى رجل من أحد الفريقين الفريق الآخر، فكانت معاركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، خلاص الآن هاجت مثل ما يقول الحرب. هنا ارتهن كل فريق يعني من المسلمين ومن المشركين من كان عنده من الطرف الآخر. المشركون الذين كانوا عند المسلمين كانوا يجلسون، خلاص امسكوهم رهائن، وكذلك المسلمون الذين كانوا في قريش مسكوا رهائن الآن الجميع. فارتهن أو فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين، وارتهن المسلمون عثمان بن عفان ومن كان داخلا من المسلمين في قريش. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. السبب الأول هو المشهور وهو الصحيح في الرواية، الرواية الأخرى هنا دعا ولكن لم يذكر في هذه الرواية قتل عثمان. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الرواية فيها إرسال، ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله فأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله فبايعوا. فثار المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا أبدا، ما يفروا حتى يا أما النصر يا أما الموت في سبيل الله عز وجل. سواء كان السبب الأول أو السبب الثاني، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة والأمر كان خطير جدا، خلاص الآن قتال، معركة ستحصل، سيقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت الصحابة وأن يقول ترى الأمر جد، ولذلك يدعو إلى البيعة، وإلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير بيعة سيقاتلون، ولكن هذا من باب تثبيت الأمر ومن باب العقد على الأمر. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، ثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة من أشجار الحديبية، وهي سمرة نوع من أنواع الأشجار، ولذلك سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، لأن الله عز وجل في سورة الفتح ماذا قال؟ قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سميت البيعة ماذا؟ بيعة الرضوان، لقد رضي. تخيل الرضا يقع على هؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. على أي شيء بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وردت ثلاث صفات أو ثلاثة بيعات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأولى كانت بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، بيعة نبايعك على أن لا نفر، هذا معنى الكلام لما نقول. إذن الأولى التي وردت نبايعك يا رسول الله يد بيد على عدم الفرار، نبايعك على عدم الفرار، نبايعك على عدم الفرار، هذه البيعة الأولى. يقول جابر في الصحيح بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. جابر يحكي عن نفسه، بيعتي كانت على ألا نفر، ما بايعناه على الموت. وفي صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، من رأسه يعني رافع غصن حتى لا يسقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن 1400 صحابي رضي الله تعالى عنهم. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. هذا معقل بن يسار أيضا يحكي يقول بايعنا ألا نفر، بايعتك يا رسول الله على ألا نفر الصفة الثانية كانت البيعة على الموت، بايعتك يا رسول الله على الموت، بايعتك يا رسول الله على الموت، بايعتك يا رسول الله على الموت. هذه جاءت في مسند الإمام أحمد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه. سلمة رضي الله تعالى عنه له سيرة عطرة، سيأتي بعض الكلام عنه رضي الله تعالى عنه. قال سئل رضي الله تعالى عنه على ما بايعتم؟ قال على الموت. والحديث صحيح. هذه البيعة أو الصفة الثانية. الصفة الثالثة كانت البيعة على الصبر. وفي صحيح البخاري سئل نافع على أي شيء بايعهم، نافع من التابعين وأخذ علمه وهو مولى ابن عمر، عبد الله بن عمر، قال على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال لا، بل بايعهم على الصبر. إذن الصفة الأولى على عدم الفرار، الثانية على الموت، الثالثة ماذا؟ على الصبر. يقول الترمذي رحمه الله في جامعه قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. يعني بعض الصحابة بايع على هذه الصفة، وبعض الصحابة بايع على الصفة الأخرى. يقول القرطبي يعني في شرح هذا الحديث، ودي يعني حتى نفقه مثل هذه المسألة، قال أبو العباس القرطبي الذي له تعليق على صحيح مسلم، قال قوله لم نبايعه على الموت إلى آخره، والخلاف الذي حصل في الروايات، قال خلاف لفظي، وأما المعنى فمتفق عليه. كيف متفق على المعنى؟ قال لأن من بايع على ألا يفر حتى يفتح الله عليه أو يقتل فقد بايع على الموت. وكذلك معنى الكلام، وكلامه يطول وهو قريب من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، ومعنى هذا الكلام أنه بايع على الصبر، لا نفر حتى يفتح لنا، بيع على الموت أيضا معنى ذلك. وكذلك هي بيعة على الصبر، فالمعنى متحد للألفاظ الثلاثة. أول من بايع من يا أخوان؟ نريح شوي الصوت، كم باقي على الساعة؟ 5 دقائق. طيب من أول من بايع؟ هذا حتى نعرف أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا منه، ولذلك بعض الأمور سبحان الله هي اقتناص فرص حتى في حياتنا، مرات هي اقتناص فرص. قد يكون هذا الصحابي كمرتبة، ما هي المقربة من النبي عليه الصلاة والسلام كمرتبة أبي بكر وعمر مثلا، ولكن كان قريبا في تلك اللحظة، وهو صحابي جليل وله مرتبة الصحابة، فلذلك كان قريبا فبادر بالمبايعة. أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل أبو سنان ابن وهب الأسدي من بني أسد رضي الله تعالى عنه. أبو سنان ابن وهب الأسدي، وهو غير أبي سنان بن محصن أخي عكاشة ابن محصن الأسدي، هذا كله حشاء. أبو سنان وأبو سنان، هناك ابن محصن والذي بايع ابن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه، وأبو سنان ابن محصن الأسدي. حتى نعرف لماذا لم نقل هو الذي بايع هنا، لأنه قد استشهد في إحدى غزوات اليهود، ولذلك لا يمكن أن يكون هو في هذه الحادثة، وإنما أول من بايع أبو سنان ابن وهب الأسدي رضي الله تعالى عنه، كما حصل في حصار بني قريظة. تعرفون لي ضربت عليه اللي هو الرحى على رأسي، ذكرت الحادثة؟ نعم. من الفوائد المتعلقة في بني أسد وهم من قريش، قال الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، قال أتاني رجلان يتفاخران، هي متعلقة بأول من بايع ومتعلقة في بني أسد. قال أتاني رجلان يتفاخران، رجل من بني عامر عامري، ورجل من بني أسد أسدي، اثنين، كل واحد يقول حنا كذا وسوينا كذا وسوينا في الإسلام، يقول لا حنا في الإسلام كذا، كما كان الأوس والخزرج يتفاخران بما فعل، وفلان وفلان من فعلوا في الإسلام، مو فعلوا في السرقة ولا في القتل غير المباح، لا، في الأمور المشروعة. قال رجل من بني عامر ورجل من بني أسد، والعامري آخذ بيد الأسدي، فالأسدي يقول دعني دعني، العامري يقول لا ترى عندنا أيضا مزايا وإيجابيات وأفعال في الإسلام، والأسدي يقول دعني دعني، وهو يقول العامري والله لا أدعك. يقول يوم شفتهم فالشعبي يقول لهم رحمه الله، يقول يا أخا بني عامر دعه، يعني اتركه خلاص. وقلت للأسدي، الحين الشعبي يقول للأسدي الآن من بني أسد، إنه كان لكم خصال ست لم تكن لأحد من العرب، ست خصال لبني أسد ما كانت لأحد من العرب. هذا يقوله الشعبي لما شاف العامري والأسدي كلاهما من قريش. قال إنه كانت منكم امرأة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه الله إياها، وكان السفير بينهما جبريل عليه الصلاة والسلام. من هي؟ ها؟ زينب بنت جحش الأسدية رضي الله تعالى عنه. قال زينب بنت جحش، فكانت هذه لقومك الأولى. قال وكان منكم رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض مقنعا. من اللي من بني أسد ومن أهل الجنة يمشي على الأرض مقنعا؟ ها سبقك بها مقال، ها خلنا نربط الآن، صحيح ولا لا؟ مقال 70,000 لا يدخل الجنة من غير حساب. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، ها ولا ما تقولوا عكاشة؟ ثم قام رجل قال سبقك بها عكاشة؟ قال الشعبي قال عكاشة بن محصن، وكانت هذه لقومك. قال وكان أول لواء عقد في الإسلام لرجل منكم، قال لي عبد الله بن جحش، وجاء معنا هذا اللواء عبد الله بن جحش، وكانت هذه لقومك. وكان أول مغنم قسم في الإسلام مغنم عبد الله بن جحش، أول مغنم، وجاء معنا أيضا في مجالس السيرة. قال وكان أول من بايع بيعة الرضوان رجل من قومك أبو سنان ابن وهب الأسدي اللي ذكرناه قبل قليل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك. فقال النبي على ماذا؟ قال على ما في نفسك يا رسول الله، اللي بنفسك أنا أبايعك. فقال وما في نفسي يا فلان؟ قال الفتح أو الشهادة. فبايعه أبو سنان، وكان الناس يجيئون فيقولون نبايع على بيعة أبي سنان، فكانت هذه لقومك أول واحد. على ماذا؟ قال على ما في نفسك يا رسول الله، الفتح أو الشهادة. بادر. ثم جاء من خلف أبي سنان يقول على بيعتي على بيعتي على بيعتي. السادس الآن، وكانوا سبع المهاجرين يوم بدر، يعني عددهم كان كبير للمهاجرين يا بني أسد، كانوا سبع المهاجرين يوم بدر، فكانت هذه لقومك. هذه ست خصال يقولها الشعبي لهذا الرجل الأسدي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب في هذه البيعة رضي الله تعالى عنه من تقدير الله عز وجل كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل ابنه عبد الله ليأتي بفرسه استعدادا للقتال. مصارت مناوشات قبل قليل، إلى الآن ما صار شيء، نفس ما ذكرنا عمر كان بعيد ويرى النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عنه، وعمر كان عنده ابن عمر، قال له أبيك تروح تجيب لي الفرس أبي أستعد للقتال. سيأتي الحديث في صحيح البخاري، وعمر بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بادر أول واحد، ولكن الآن بعيد. في صحيح البخاري عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر في زمن التابعين. يقولون ماذا تكلمون؟ يقول صحيح إننا نعترف بمرتبة عمر، بس كأن سمعنا أن ابن عمر عبد الله أسلم قبل أبيه. ما ندري المعلومة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ايش رايكم يا اخوان؟ ها سؤال لكم الان، هذا صح صحكم البعيد، من اللي اسلم اول، عمر ولا عبد الله بن عمر؟ ها عبد الله، هذا الان بصحيح البخاري، شوفوا اسمعوا الان الدقة الان. ان الناس يتحدثون ان ابن عمر اسلم قبل عمر. قال وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار، يسوس الفرس الآن عند الأنصار، كانت الفرس فرس عمر عنده، فأرسل عبد الله إلى هذه الفرس يأتي به ليقاتل عليه، روح جيب لي الفرس عند فلان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، جيب لي الفرس خلاص نستعد، يمكن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يقول استعدوا للقتال ما ندري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، ما يدري عمر. النبي الآن نادى وبعيد عنه عمر، وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس. راح عبد الله ولا في بيعة؟ سوى عبد الله الآن؟ ما فيها، روح تروح عليه البيعة. نعم، شو الصحة. فذهب مباشرة عبد الله إلى النبي فبايع النبي البيعة، ثم ذهب إلى الفرس أخذها رجع إلى عمر قال يا عمر الحق ترى في بيعة. هذا معنى الكلام صحيح البخاري، واضح الآن كيف عمر بعيد ما يدري الآن. قال له روح جيب لي فرس. ذهب ولا مجتمعين وعمر من بعيد، سيأتينا الرواية الأخرى رأى اجتماعا عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما يدري إيش هذا الاجتماع الآن. فجاء به إلى عمر، جاء بالفرس إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، يلبس اللأمة لبس القتال الآن مستعد. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. ما هو أسلم، هو بايع قبله. شو يقوله مرة الخبر إذا انتقل بين واحد واثنين كذا قد يحصل هناك خلاف في النقل. فالبيعة تحرفت عند بعض الناس أنه ماذا؟ أنه أسلم قبله، وإلا لم يسلم قبله، إنما بايع قبل أبيه. ولكن الآن اقتناص الفرس ما يدري، بيعة ود الفرس ولا أبايع؟ بايع. فأخذ الفرس ثم ذهب إلى أبيه عمر. في صحيح البخاري في رواية أخرى عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، الناس الصحابة كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، تفرقوا في ظلال الشجر كل واحد بصوب، وعمر قلنا ذهب إلى ناحية تحت شجرة وبعدها نادى ابنه حتى يأتي بالفرس. فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري الآن لا عمر ولا ابن عمر. يقول لما رح ولا الناس متجمعين عند النبي، كل واحد في زاوية أو في مكان معين، فقال يعني عمر بن الخطاب يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدهم يبايعون فبايع عبد الله رضي الله تعالى عنه، ثم رجع إلى عمر فخرج عمر فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم بعدما بايع عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر دائم مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، قريب منه هو وأبو بكر، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، مباشرة عمر رضي الله تعالى عنه لما بايع وقف بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ساعة استعداد، ساعة معاونة، ساعة لابد هنا قتال سيحصل، لابد أن ننظر ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر في صحيح مسلم فبايعناه، هو من الأوائل الآن ولكن بسرعة راح عمر وبايع، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة. النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام وماسك الشجرة أيضا لا يسقط غصنها على النبي صلى الله عليه وسلم. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان فضرب إحدى يديه بالأخرى. عن من؟ عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذه من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وقال هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال هذه لعثمان. شوف البيع الآن، كل يبايع الآن، عثمان في مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه لعثمان، وهذا في صحيح البخاري. وهذه كما ذكرنا من أعظم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول لمن قال له بعد ذلك إنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عثمان ماذا يقول؟ كان يقول أنت ما بايعت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه. بايع النبي بايع بالشمال، قال فشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يمينه. قال الحديث أو الأثر صحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن بايع أكثر من بيعة، يعني مو بيعة واحدة، له بيعتان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه كما سبق معنا قبل قليل. سبحان الله، هذا من الصحابة السريعين، الفرس ما تسبقه، يعني لو هو تسابق مع الفرس هو يسبق ركب. سيأتينا في إحدى الغزوات كيف فعل رضي الله تعالى عنه، وفي إحدى السرايا في مسند أحمد يقول سلمة ابن الأكوع: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديبية، ثم قعدت متنحيا، فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ فقال: قلت قد بايعت يا رسول الله. فقال أيضا مرة أخرى، قال يقول الراوي: على ما بايعتم؟ قال: على الموت. فبايع سلمة رضي الله تعالى عنه مرتين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقول شراح الحديث من باب التأكيد على البيعة. جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بايع إلا رجل واحد، الجمل اللحم. شوها النبي عليه الصلاة، حتى في من دخل الثنية، ثنية المرار، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تجاوز هذه الثنية، في صحيح مسلم، من عبرها حط عنه كما حط لبني إسرائيل. هذا لوحده يدور الجمل، يقول ضايع لي جمل ما بي أروح، ولم يحصل على هذا الأجر. بايع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة، ولم يتخلف أحد من المسلمين من الصحابة إلا رجلا واحدا، وهو الجد بن قيس من بني سلمة الأزرج، وهو صاحب الجمل الأحمر الذي ذكرناه من قبل. فإنه كان مختبئا تحت إبط ناقته لاصقا إليها يستتر من الناس، معنى ذلك والناقة من خشوة وراها، عشان لحد يشوفه يقول روح بايع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر، والحديث في صحيح مسلم، يقول فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، ذكرناه قبل قليل، قال فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وفي حديث آخر يقول جابر في قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، قال كنا يوم الحديبية 1400، وفي رواية 1500، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وهي سمرة، قال فبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعير، ونحرنا يومئذ 70 من البدن لكل 7 جزور، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. جميع الصحابة أو جميع من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بايع إلا هذا الرجل، وكان متهماً بالنفاق. وبعض من كتب في السيرة أو في الصحابة قيل تاب في آخر عمره، والعلم عند الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذا الحد، وسنكمل بإذن الله عز وجل بقية أحداث هذه البيعة وبقية الأحداث التي تلت هذه البيعة في المجلس القادم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.